السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سميت سورة آل عمران بهذا الاسم لأن الله جل وعلا ذكر فيها اصطفاءه لآل عمران، وآل عمران هم من بني إسرائيل، اصطفاهم الله عز وجل وقص من خبر عمران وزوجه ما ذكر في كتابه جل في علاه، فإن امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله محررا أي خالصا له دون أن يكون لهم فيه منفعة أو مصلحة، وإن ظنت أن حملها ذكرا فشاء الله تعالى أن كان الحمل أنثى، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى أي في ما يتعلق بما نذروه وما أرادوه من هذا الولد من الخدمة وما أشبه ذلك. ف كان أن خلصت مريم عليها السلام وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فمريم هي الحمل الذي نذر أن يكون خادما خالصا لعبادة الله عز وجل ليس فيه شيء من المصالح العائدة إلى والديها، فكان على ما نذرت، فأجر الله تعالى لهذه البنت التي حمل بها فجاءت، أجر الله تعالى عليها آية لم تكن لأحد من البشر، فإن الله تعالى نفخ فيها فحملت من غير نكاح، وكان هذا من آيات الله العجيبة الدالة على عظيم قدرته، فإن الله تعالى خلق آدم من طين وخلق حواء من آدم، ومن بديع صنعه أن خلق من الأنثى ذكرا من غير نكاح ولا وقاع، وذاك إتمام لبديع صنع الله عز وجل وعجيب خلقه سبحانه وبحمده. فوضعت حنة امرأة عمران ما وضعت وقالت إني نذرت لك ما في بطني محررة، هذا قبل، ثم قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فأعاذت هذا الحمل وما نتج عنه وذرية هذا الحمل من الشيطان الرجيم، فكان ما ذكر البخاري رحمه الله من قصة نزول هذه الآية، فنقرأ ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في ذلك ونجيب إن شاء الله تعالى على الأسئلة في نهاية المجلس، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
هذه الآيات الكريمات أخبر الله تعالى فيها باصطفاء جملة من الناس أشخاص وبيوتات، أما الأشخاص فقد ذكر الله تعالى اصطفاءه لآدم ونوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي على سائر العالمين، فاصطفى الله تعالى آدم بأن خلقه بيده، واصطفى الله تعالى نوح واصطفى الله تعالى نوحا بأن جعله أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض، واصطفى آل إبراهيم بأن جعل الأنبياء من ذريته، واصطفى وجعل خاتمهم وسيدهم ومقدمهم من ذريته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واصطفى آل عمران بأن جعل في ذريته، من الآية العجيبة ما ذكر الله تعالى في هذه الآيات. فهذا وجه الاصطفاء، فالله تعالى خلق هؤلاء واصطفى، خلق الخلق واصطفى منهم هؤلاء فخصهم بهذه الخصائص. وليعلم أن الاصطفاء اختيار من الله تعالى لمن يستحق الاختيار، فقد قال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، فالله يخلق ما يشاء ويختار مما خلق ما يشاء وفق حكمة بالغة وعلم نافذ وإحاطة مستوعبة، فهو جل وعلا العليم الخبير وهو على كل شيء قدير، ما كان لهم الخيرة، فليس الخيرة لأحد من الخلق، بل الاختيار والخيرة لله جل في علاه. وليعلم أن الله تعالى اصطفى من الرسل من الناس رسلا، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بعد أن أخبر الله تعالى بهذا الاصطفاء الذي انتظم هؤلاء جميعا، عاد لبيان وجه الاصطفاء في آل عمران على وجه الخصوص، وهم الذين سميت السورة باسمهم، فقال جل في علاه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العالمين ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض في الإيمان والصلاح والاستقامة والتخصيص والفضل، والله سميع عليم، أي محيط بما يكون من خلقهم للأقوال، عليم بظواهرهم وبواطنهم سبحانه وتعالى. ثم قص خبر آل عمران، قال إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، محررا أي خالصا من أي نفع يعود إلي، بل كل ما يكون منه فهو لله عز وجل عبادة وطاعة وخدمة لعباد الله وقياما بحقه. إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني، فسألت الله عز وجل القبول، وهذا هم كل العاملين، فإن جميع العاملين يعملون وغاية مناهم ومنتهى آمالهم أن يقبلهم الله عز وجل، والله عز وجل إنما يتقبل من المتقين كما قال جل وعلا في محكم التنزيل. ففي اختصام ابني آدم فيما ذكر الله وقص من نبأهم، قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ف فالقبول إنما يكون من أهل التقوى، وهم الذين أخذوا بأسباب القبول وأخذوا بموجباته ومقتضياته حتى فازوا بقبول الله عز وجل. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، السميع الذي تجيب السائلين، العليم بما في القلوب من عظيم الرغبة في أن تقبل وأن تعفو وأن تتفضل بالعطاء. قالت بعد ذلك، فلما قالت بعد ذلك في خبرها، فلما وضعتها قالت إني وضعتها أنثى، والله قالت ربي إني وضعتها أنثى، كالمعتذرة عما وقع، لأنها نذرت أن يكون خادما ذكرا فجاء أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، أي محيط بما وضعت، فما وضعته هو الذي اقتضته حكمته جل وعلا، وليس الذكر كالأنثى. ثم قالت وإني سميتها مريم، فأخبرت بتسميتها بهذا الاسم، ثم سألت الله لولدها الحماية والصيانة والحفظ من الشيطان وكيده وإغوائه، وإني أعيذها أي أحتمي بك أن يقع فيها شيء من كيد الشيطان، أعيذها أي أحميها بك وأعصمها بك وألجئها إليك أن ينالها الشيطان بشيء من الكيد أو المكر أو الأذى، وإني أعيذها بك وذريتها أي وأعيذ ذريتها من الشيطان الرجيم. فإن الله عز وجل حمى مريم عليه السلام وحمى ابنها موسى أو ابنها عيسى عليه السلام، فليس لها من الذرية إلا عيسى، وعيسى ليس له عقب عليه أفضل الصلاة والسلام، لم ينقل أن له عقبا عليه الصلاة والسلام. فحفظ الله، أجاب الله تعالى أم مريم فيما دعت ربها به، فحفظ الله تعالى مريم من كيد الشيطان، وحفظ ما نتج منها وهو عيسى عليه السلام من كيد الشيطان، فكان آية عظمى دلت على عظيم قدرة الله عز وجل. ذكر الإمام البخاري في سبب نزول هذه الآية أو في بيان معنى هذه الآية يقول رحمه الله، نعم،
باب قول الله تعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إني هذا كلام امرأة عمران، كلام أم مريم رحمها الله ورضي عنها، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والشيطان هو إبليس، والاستعاذة بالله من الشيطان هي استعاذة بالله منه ومن جنوده وذريته وأتباعه، فليست خاصة به فقط، بل هي استعاذة بالله عز وجل منه ومن جنوده الذين يسعون فيما يسعى ويعملون فيما يريد من الشر والفساد. وسمي الشيطان بهذا الاسم لأنه شاطئ عن الطريق القويم، والشاط هو الخارج عن السبيل الواقع في الانحراف والميل، فلما انحرف عن العبودية لله عز وجل وتوجه إلى غيره سمي شيطانا، والشيطان اسم لكل متمرد عن الحق خارج عن طريق الهدى، سواء كان من الجن أو كان من غيرهم من بني آدم أو كان من الحيوان، كما جاء ذلك في أدلة الكتاب والسنة. فقد جاء في القرآن قول العزيز الحكيم جل في علاه: يوحي بعض شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فوصف الله تعالى، فأضاف الله تعالى الشيطنة للإنس والجن، وبدأ بالإنس لأنهم الأكثر قربا والأكثر اشتباها والتباسا في الحال، فإنه قد لا يعلم أن ما يدعو إليه باطل، بخلاف شياطين الجن فإنهم لا يعلمون، ولا فإنهم يعلمون ويميزون بما يغوون به الناس. لكن الإنس للاتفاق في الجنس يكون تأثيرهم أعظم، ولذلك جاء ذكرهم أولا، فقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وجاء في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى ما يستره من الناس، يعني وضع بين يديه سترة، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. معنى فليقاتلها يدافعه مدافعة شديدة، وليس أن يقتله، إنما يدافعه مدافعة شديدة. فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. ومعلوم أن الذي يمر ليس من الجن، إنما هو من الإنس، لكن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم ووصفه بهذا الوصف لأنه خارج عن طريق الاعتدال، منحرف عن طريق الاستقامة، متمرد عما يجب أن يكون عليه، ولذلك سمي شيطانا، وليس أنه شيطان متمثل في صورة إنسان، بل قد يمر أحد أبنائك وتدفعه ويأبى، وتدفعه ويأبى حتى تقاتله، وأنت تعرف أنه فلان أو ابنك أو أنه فلان ممن تعرفه، فهذا ليس شيطانا بمعنى أنه من الجن، إنما شيطان لكونه خارجا عن الصراط المستقيم، متمرد عن الحق وما يجب أن يكون عليه. هذا في إطلاق هذا الوصف على الإنس. وأما إطلاقه على الجن على الحيوان، فما جاء في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود. قال: فما بال الكلب الأسود من غيره؟ قال: الكلب الأسود شيطان. كثير من الناس يتوهم أن الكلب الأسود شيطان متمثل في صورة كلب، ولكن هذا ليس مرادا. المراد بقوله صلى الله عليه وسلم شيطان أي أنه متمرد في جنسه عن الاستقامة وعن ما يمكن أن يكون من حال جنسه، مما إذا رد ارتد أو إذا دفع اندفع، فلذلك سماه شيطانا. فقوله جل وعلا في هذه الآية: وإني أعيذها أي مريم، بك أي بالله عز وجل، وذريتها أي ما ينتج عنها من الشيطان الرجيم، أي من الشيطان وجنسه وجنده ومن سار في ركابه. وقوله الرجيم أي المرجوم، فعيل بمعنى مفعول، والمقصود بالرجيم أي المطرود، فإن الرجيم هو المطرود المبعد الذي لا يرغب قربه ويطلب نأيه وبعده. فهذا معنى قولها في ما دعت الله عز وجل: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ساق المؤلف رحمه الله في هذا بإسناده ما رواه من حديث الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد، أي ليس هناك مولود يولد، وهذا يشمل كل المواليد من بني آدم، فهذا خبر ينتظم الجميع ما من مولود يولد أي من بني آدم إلا والشيطان يمسه حين يولد. الشيطان يمسه، ومعنى مسيس الشيطان أي أنه يناله بشيء من الأذى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا والشيطان يمسه حين يولد، أي ينخسه أو يلخسه بما يؤذيه، لكن هذا أذى عارض وليس مما يحصل به على الإنسان ضرر، وإنما هو مما يجريه الله تعالى على كل مولود. ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، قال صلى الله عليه وسلم فيستهل صارخا من مس الشيطان أي من لخسه وأذاه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستهل صارخا أي يرفع صوته بالصراخ، هذا معنى قوله فيستهل. والاستهلال مأخوذ من الإهلال، والإهلال أصلا هو رفع الصوت، وسمي رفع الصوت إهلالا. لماذا؟ من يجيب؟ لماذا سمي رفع الصوت إهلالا؟ نعم، لماذا سمي رفع الصوت إهلالا؟ سمي رفع الصوت إهلالا لأن العرب كانت تتراءى الهلال، فمن رأى الهلال رفع صوته، فسموا رفع الصوت مطلقا إهلالا. ولذلك أهل بالحج يعني رفع صوته بقوله لبيك حجا، أهل بالعمرة يعني قال لبيك عمرة رافعا صوته بالتلبية، هذا معنى الإهلال ووجه تسميته إهلالا. فقوله صلى الله عليه وسلم فيستهل صارخا أي يرفع صوته بالصراخ، وهذا مشاهد وجار في حق كل أحد من بني آدم، فإنه يستهل صارخا أي يرفع صوته عند الولادة. قال صلى الله عليه وسلم من مس الشيطان، من هنا بيانية أي أن سبب ذلك الاستهلال وسبب ذلك الصوت الرفيع هو من مس الشيطان أي من إصابته. قال من مس الشيطان إياه، ثم قال إلا مريم. استثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا العموم في مس الشيطان لبني آدم عند الولادة إلا مريم وابنها. إلا مريم فإنها لم يصبها ما أصاب الناس من مس الشيطان عند الولادة، وكذلك ابنها لم يمسه ما يمسنا، وهو عيسى بن مريم عليه السلام لم يمسه ما يمس الناس من هذا الأذى الذي يكون من الشيطان. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي اقرأوا إن أردتم بيان ذلك والتحقق من هذا المعنى، قوله جل وعلا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وليعلم أيها الإخوة أن هذا المس الذي قدره الله تعالى على بني آدم عند ولادة المولود منهم هو مما تقتضيه حكمة الله جل وعلا، وهو إيذان بالعداوة من أول لحظات الوجود، هو إيذان إعلام من الشيطان بالعداوة من أول لحظات الحياة والوجود، وهذا يبين عظيم عداوة هذا المتربص الذي أخذ على نفسه العهد أن يصد بني آدم عن الهدى وأن يردهم عن الحق وأن يوقعهم في مهاوي الردى، حيث قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا العدو متربص ينتظر كل لحظة ينفذ من خلالها إلى أذية الإنسان فإنه لن يتأخر، وهذا ما فعله مع بني آدم عند الولادة، عند ولادة كل مولود من بني آدم يجري هذا الذي ذكر أبو هريرة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقله عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وليعلم أن أعظم ما يصون الإنسان عن كيد الشيطان هو إيش؟ الاعتصام بالله، الاستعاذة به، الالتجاء إليه، الاحتماء به. فلا سبيل إلى الوقاية من كيد الشيطان ومكره وأذاه إلا بالاعتصام بالله عز وجل. ولذلك يقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال في الآية الأخرى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فطريق الوقاية والسلامة من هذا العدو المتربص الذي لا ينفك سعيا في إيقاع الشر بك والنيل منك وإدخالك في كل مكروه إلا أن تعتصم وتحتمي بالله وتلتجئ إليه. لماذا؟ لأن الله تعالى بيده نواصي العباد، وهو جل وعلا الذي له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وبحمده، فهو القادر على هذا العدو وعلى صده. وقد قال الله تعالى متكفلا بحماية عباده وصيانتهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وبالتالي أخوان، من أراد الوقاية من كيد الشيطان فليكثر من الاستعاذة بالله عز وجل منه، هذا طريق، وليسعى في تحقيق العبودية لله عز وجل ما استطاع. فبقدر ما تحقق من العبودية لله والإخلاص له والمحبة له والتعظيم له جل في علاه تنال، فبقدر ما تفعل هذا تنال من حمايته وعصمته ووقايته وحفظه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فليس له سلطان على أولياء الله الصادقين في تحقيق العبودية لله عز وجل، المقبلين عليه، الراغبين فيما عنده. وهذا من الأدلة الواضحة أن طريق الاحتماء من الشيطان والوقاية من كيده هو أن يستعيذ المؤمن بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وقد دلت على ذلك الأدلة. وفي الحديث فضيلة مريم وابنها، وقد خصت مريم وابنها بهذه الفضيلة، وبه يعلم أن تخصيص بعض الخلق بفضائل لا يلزم منها أن يكون المخصوص بتلك الفضيلة أفضل من غيره من كل وجه. فإن عيسى عليه السلام حماه الله من كيد الشيطان وأذاه عند الولادة، لكن إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام ومحمد عليه السلام جميعهم أفضل منه منزلة ومكانة، ولم يذكر في حقهم هذا الذي خص به عليه الصلاة والسلام. فثبوت فضيلة من نوع معين لا يستلزم أن يكون ذلك الفضل موجبا لتفضيله على كل أحد، بل ثبوت الفضل يدل على المنزلة والمكانة، لكن التفضيل على الغير هذا يحتاج إلى أدلة أخرى، يحتاج إلى حجج أخرى يثبت بها الفضل والتقدم على غيره. وفي هذا عظيم إخلاص امرأة عمران أم مريم عليها السلام، فإنها أمضت ما نذرت، ولو كان ذلك دون ما طلبت أو دون ما رغبت. وعليه فإن من نذر شيئا فإنه إذا جاء على ظنه أنه سيأتيه شيء معين، فإنه إذا جاء دون ذلك ينبغي أن يمضيه. مثال ذلك: لو قال قائل: إن أتاني فلان بالمال الفلاني فهو لله وفي سبيله، وفي باله أن المال الذي سيأتي 1000 ريال على سبيل المثال أو نوع رفيع من المال، فجاء المال دون ما توقع ودون ما نذر، فإنه لا ينحل نذره
ألا يفعل شيئا في ذلك، بل أن يخرجه ولو كان دونا، لأن نذره منعقد بإخراج ما يأتي ولو كان ذلك دون ما توقع أو ظن. فإذا نذر أن إن جاءه من فلان مال وفي ظني أنه سيأتيها ألف ريال، والذي جاءه 50 ريال أو 100 ريال، 50 ريالا أو 100 ريال أو نحو ذلك، فإن صدق النذر أن يخرج ما نذر ولو كان دون ما نذر، أو عقد قلبه، عقد عزمه وعاهد الله تعالى على أن يخرجه في سبيله. وليعلم أن الوفاء بالنذر موجب للفضل، فإن وفاء أم عمران بنذرها فتح هذا الباب العظيم من الخير لها ولبني إسرائيل، حيث جاءت هذه الآية العظمى، وهي خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب. وفي هذا من الفوائد أن صدق المعاملة مع الله يبلغ الإنسان من الخير فوق ما يتمنى، صدق المعاملة مع الله يبلغ الإنسان من الخير فوق ما يؤمل ويتمنى، لكن كل الشأن والأمر في أن يصدق العبد مع ربه، فمن صدق الله صدقه الله. فليجتهد المؤمن في الصدق مع الله وصدق الرغبة فيما عنده، وليبشر، فإنه يتعامل مع الكريم الذي يعطي على القليل الكثير، يتعامل مع الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الغني الحميد، يتعامل مع الذي له الأولى والآخرة وهو على كل شيء قدير. كل هذا يوجب أن يثق الإنسان في كل ما يقدمه لله عز وجل، وأنه لن يضيع، لن يضيع شيء من صالح قدمته، سواء كان ذلك في مال أو كان ذلك في قول أو كان ذلك في عمل. واقرأ الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة يعني وزن ذرة، والذرة هي أقل ما يوزن، فمن يعمل أقل ما يوزن في الميزان فإنه لن يضيع عند رب العالمين. يا بني إن أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في السماوات أو في الأرض، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، إيش يأتي بها الله، لن تضيع مهما دقت وخفيت. وحتى قد يكون الإنسان نسيها ولا تحضر له على بال، لكن الله جل وعلا لا يضيع ذلك، بل هو محفوظ في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويفرح به يوم القيامة إن كان خيرا، ويفرق منه إن كان شرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، من خير قليل أو كثير محضرا، أي قد جاء الله تعالى به، وما عملت من سوء يعني من سيء وشر وفساد. لكن الخير لم يذكر فيه شيئا، لأن النفوس تفرح بحضوره وتسر به، لكن السوء قال وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي مسافة بعيدة، مسافة يتباعد فيها قرب هذه السيئات، لأن قربها هلاك. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، يعني سبحان الله، شوف يحذرنا الله نفسه، فكيف نحذره، كيف نحذره وهو يحذرنا نفسه، نفر منه أو نفر إليه؟ نفر إليه جل في علاه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولذلك قال يحذركم الله نفسه، ثم قال والله رؤوف بالعباد، ففروا إليه. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما طلبت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وكانت البيوت لا مصابيح فيها، فطلبته تتحسس أين هو صلى الله عليه وسلم، تقول فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. والكمال هنا يأتي وبك منك، تعود يستعيذ بالله من الله جل في علاه، يستعيذ بكرمه ورحمته ورأفته وإحسانه من بطشه وعقابه سبحانه وبحمده. وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لذلك جدير بالمؤمن أن يعلم أن ربه جل في علاه كريم منان، إذا صدق في معاملته أعطاه الله تعالى وبلغه ما لا يخطر له على بال من الفضل، ولا تقل بعيد ولا تقل كيف يكون، بل الله على كل شيء قدير. أقدم وأقبل على ربك وسيذلل الله لك الأسباب ويرزقك من غير حساب ويعطيك ما لا يرد لك على خاطر ولا بال. فهو الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. نعم، الباب الذي يليه.
باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه؟ فقلت: إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال: حدثنا علي هو ابن أبي هاشم سمع هشيما قال: أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، أي ليس لهم حظ ولا نصيب. فمن هم أولئك الذين لا خلاق لهم؟ وقد فسره البخاري: لا خلاق لهم، أي لا خير لهم، وهذا تفسير مطابق، أي ليس لهم نصيب من الخير ولا لهم حظ من عطاء الله تعالى وبره وإحسانه، فإنهم قد وقعوا فيما يوجب غضب الرب جل وعلا. فما الذي فعلوه حتى استحقوا ذلك؟ يقول الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. يشترون، الشراء في كلام العرب يطلق على الأخذ، يطلق على الأخذ، تقول اشتريت هذا أي أخذته، سواء أخذته بثمن أو أخذته من غير ثمن، لكن الغالب أنه يطلق على الأخذ بثمن. فقوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني عوضا قليلا، وهو ما يدركونه في الدنيا بأيمانهم الفاجرة، بأيمانهم الكاذبة، فهؤلاء قد يدركون ما يؤملون من مصالح الدنيا ونعمها وفوائدها، لكنهم لا يدركون شيئا في الآخرة. لذلك قال لا خلاق لهم، أي ليس لهم في الآخرة نصيب، وذلك لأنهم هان في قلوبهم قدر الله عز وجل فكذبوا في الحلف به، فكانوا على هذا النحو الذي ذكر الله تعالى. إذن معنى قولي إن الذين يشترون يعني يأخذون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. عهد الله أي ما عاهد الله تعالى عليه الخلق من الوفاء بالعهود والصدق في الأقوال والتزام الشرائع والأحكام، فإذا بذلوا هذا مقابل أن يأخذوا، ضيعوا هذا، أخذوا بعهد الله ثمنا قليلا. المأخوذ ما هو؟ الثمن القليل المبذول في سبيل أخذ الثمن القليل. ما هو؟ عهد الله والأيمان. عهد الله هو ما أمر الله تعالى به ونهى، ما وصى الله تعالى به عباده من القيام بالحقوق وعدم أكل المال بالباطل. وأما قوله تعالى وأيمانهم يعني وأقسامهم وحلوفهم، فالأيمان جمع يمين وهي الحلف التي يحلف بها الإنسان لاقتطاع مال من أخيه أو أخذ حق من أخيه. فهؤلاء قدموا الأيمان الكاذبة وضحوا بمخالفة الشرائع المحكمة مقابل إيش؟ مقابل ما يحصلونه من المنافع الدنيوية. يأتي يقول والله إن هذه الأرض لي، وهو كاذب. اشترى هذه الأرض بإيش؟ بيمينه الكاذبة وبعدم قيامه بما أمر الله تعالى به. فقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم هو الثمن المبذول، هو العوض المقدم. ما المستفاد؟ ما العائد من ذلك؟ ثمنا قليلا، وهو ما يدركونه من مكاسب بهذه الأيمان الكاذبة وبمخالفة عهد الله وعدم التزام وصيته. يقول الله تعالى أولئك، شف ما قال هؤلاء، جاء بأولئك الدالة على إيش؟ على البعد، لأنهم بعيدون من كل خير، بعيدون من كل بر. أولئك على وجه الاستبعاد والطرد والتحقير لعملهم. أولئك لا خلاق لهم، ليس لهم نصيب في الآخرة ولا حظ عند الله عز وجل. هذه الآية لها سبب نزول، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال في مساقه، نعم قبل ذلك فسر قوله تعالى قوله أليم، قال مؤلم موجع من الألم، وهو في موضع مفعل أي مؤلم، فهو فعيل بمعنى مفعل اسم فاعل. قال ساق بإسناده رحمه الله من حديث أبي وائل شقيق بن عبد الله شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه، من حلف يمين صبر. أضاف اليمين للصبر، والمقصود بالصبر أي يمينا لزمته لأخذ حق، لأن البينة على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر. فالصبر هنا المقصود التي تحبس الحقوق والتي تحبس صاحبها إن كان كاذبا، فهي الغموس التي هي من أكبر الكبائر. فلذلك سميت يمين صبر أي تحبس وتمنع الكاذب من الخير، فليس له خلاق، كما أنها تمنع الحقوق فهي متعينة عليه يقتطع بها الحق. ولذلك قال من حلف على يمين صبر. إيش معنى يمين صبر؟ يعني يمين لازمة لأخذ حق، ما في شيء ولا طريق لأخذ هذا الحق إلا اليمين. مثاله اختصم فلان وفلان في هذه النظارة، فقال أحدهما هذه لي، قال الآخر بل هي لي وهي في يد أحدهما. فيقول القاضي للمدعي، طبعا الذي هي في يده مقدم، لنفرض أنها ليست في يد أحدهما، جاء شخص وادعى أن هذه له فقال أثبت ذلك، قال ما عندي شيء، ما عندي بيان، ما عندي بينة تثبت. فتوجه للذي النظارة في يده وقال ما تقول في دعواه، قال يكذب هذه لي، لا يطلب منه بينة لأن يده على الشيء كافية قرينة في إثبات حقه به. فيقال له احلف، الآن هذا ادعى عليك وليس عنده بينة، فتتوجه إليك اليمين. الآن اليمين هي الوسيلة الوحيدة لإثبات لمن هذا، لأنه إذا امتنع من اليمين لم تكن له، وإذا حلف فقد اقتطع هذه النظارة أو اقتطع هذا المتاع أو هذا المال له، فكان هذا اليمين يمين صبر، أي يمين لازمة لحسم المنازعة، يمين لازمة لحسم المنازعة، لذلك سميت يمين صبر، لأنه ما في طريق للإثبات إلا هذا الطريق. قال صلى الله عليه وسلم من حلف يمين صبر، أي يمين لازمة لثبوت الحق، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ليقتطع بها حق مسلم. مال هنا يشمل المال النقدي والمال العيني والعقار وكل ما يتمول، ولو كان عود من أراك يشمل كل مال. قال امرئ مسلم، طيب وإذا كان كافر لا فرق، وإنما ذكر امرئ مسلم لأن حقه آكد، لكن لو كان كافرا لكان الحكم واحدا، لأن الإشكالية ليس في من أخذ منه الحق، إنما في طريق أخذ الحق الخطأ، وهو أنه أخذه بيمين كاذبة. قال صلى الله عليه وسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أعوذ بالله، أعوذ بالله، سأل الله السلام والعافية في ذلك اليوم العصيب الذي يهفو الإنسان فيه إلى الرحمات والإحسان والبر والعطاء والفضل، ولا وزر ولا ملجأ ولا منجأ إلا برحمة الله تعالى وفضله، يلقى الله وهو عليه غضبان. أعوذ بالله، لا شك أن هذا يدل على أنه من أبعد ما يكون عن أن يناله فضل الله ورحمته، لأنه غضبان عليه، والله إذا غضب جل في علاه كان ذلك مؤذنا بحلول العقاب ونذيرا بسوء الحال والمآل، نعوذ بالله من الخذلان. يقول صلى الله عليه وسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وما منا إلا وسيلقى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إيش فملاقيه، ما منا إلا وسيلقى الله. لكن اللقاء إما أن يكون لقاء يسر به الإنسان ويبتهج ويفرح، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإما أن يكون لقاء يعود على الإنسان بالخسار والبوار، وهو حال من كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وقال بعد ذلك فأنزل الله تصديق ذلك، أي تصديق هذه الآية، تصديق هذا الخبر النبوي، وأن من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله لم يذكر فيه سبب نزول، إنما ذكر فيه أن هذه الآية تصدق هذا الحديث، تصدق هذا الحديث، أي تطابقه في المعنى، في أن الله تعالى يلقاه وهو عليه غضبان، ومن لقيه الله وهو غضبان فلا خير يؤمنه ولا نجاة يدركها، بل هو كما قال الله جل في علاه لا خلاق له في الآخرة، ليس له نصيب ولا فوز ولا عطاء ولا هبات ولا نجاة، بل ولا يكلمه الله جل وعلا كما أخبر سبحانه وبحمده، فإن عقابه على نحو ما ذكر الله جل وعلا في من اشترى بعهده ثمنا قليلا أعظمه أنه لا خلاق له في الآخرة، ولا يكلمه الله يوم القيامة، ولهم عذاب، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فذكر الله تعالى ما يترتب على ذلك أربعة أمور: لا خلاق له في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، يعني لا يطيبهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ثم قال ولهم عذاب أليم. هذه المترتبات على أن يشتري إنسان بعهد الله ثمنا قليلا، أن يحلف كاذبا في اقتطاع حق امرئ مسلم، لا خلاق له في الآخرة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، أي عذاب موجع مؤلم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر سبب نزول هذه الآية، قال رحمه الله فيما ساقه عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رجلا أقام سلعة في السوق، أقام سلعة يعني نزل بضاعة في السوق، فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطى، يعني قال والله سيمت مني هذه السلعة بكذا وكذا، وهو كاذب، لم تسم منه بهذا الثمن. فلما حلف على هذه الصورة كان داخلا في الآية، ولذلك قال ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية، وهذه من الصور التي تندرج في الآية، لكن هذا وذاك لم يكون سبب نزول الآية، إنما أراد من ذكر الحديث في حديث أبي هريرة السابق وفي حديث عبد الله بن أوفى اللاحق، ذكر هذا ليبين أن هذه الصور من الحلف كذبا، سواء كان ذلك في اقتطاع الحقوق أو كان ذلك في إيقاع الناس في شراء أشياء بغير ثمنها الحقيقي، أنه مما يدخل في قول الله تعالى إن الذين يشترون بآيات الله، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فذكر الله جل وعلا عقوباتهم هذه المتنوعة، كل هذا يتنزل على هذه الصور المذكورة، من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق امرئ مسلم، ولا فرق في هذا بين أن يحلف في مجلس القضاء أو يحلف في غير مجلس القضاء، أحيانا قد يكون الحلف في مجلس عادي بدون ما يترافعون إلى قاضي أو يرجعون إلى محكمة فيحلف، فهو كذلك إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم. ومثله أيضا في العقوبة والوزر ما إذا حلف أنه أعطي في السلعة كذا وهو كاذب لم يعط بها، لكن قال ذلك ليرغب ويوقع أحدا في شرائها، فإنه داخل في هذه الآية إن الذين يشترون بآيات، إن الذين يشترون بعهد الله، أي يبيعون ما أمرهم الله بالتزامه من شرعه وأيمانهم أي وأقسامهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثم ذكر حديثا آخر نجعله إن شاء الله تعالى مبدأ قراءتنا في يوم غد بإذن الله تعالى، نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة.